الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وحلول سخطك، لك الحمد ربي على كل حال وأنت ربنا الرحمن المستعان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إخوة الإيمان، ما زلنا نتحدث عن موجبات الجنة، عن الأمور التي إذا صنعها المسلم أدخله الله الجنة وجعله من أهل سعادتها ورضوانها. كنا ذكرنا بعضا مما يوجب الجنة مما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى من المحافظة على الأذكار أو الصيام أو غيره من العبادات، ونكمل اليوم بإذن الله بالحديث عن بعض موجبات الجنة التي تتعلق بالمعاملة مع الناس، التي تتعلق بعلاقة المسلم مع أخيه المسلم، بعلاقته مع رحمه. فإن في هذه الأبواب أيضا ما يوجب للمسلم الجنة. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصبح منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. إذا اجتمعت هذه الأمور في رجل مسلم أدخله الله الجنة، أولها الصيام وهو من باب عبادة الله تبارك وتعالى والمعاملة معه، لكن بقيتها تتعلق بالمعاملة مع العباد: اتباع الجنازة، إطعام المساكين، عيادة المريض، عبادات يصنعها الناس تقربا إلى الله عز وجل فيحسنون بها إلى غيرهم من خلق الله، فتكون هذه العبادات سببا في دخولهم للجنة. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ختم له بإطعام مسكين محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. إذا ختم لامرئ بعمل صالح كإطعام المسكين دخل جنة الله تبارك وتعالى. إذا شئت أن تنتقل إلى النقيض فاسمع إلى قول الله عز وجل عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم نار جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. هؤلاء يستحقون النار. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا ممن يطعم المسكين. وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بإصبعه: أنا وكافل اليتيم كهاتين. هؤلاء الأيتام الذين يعيشون بين ظهرانينا وقد فقدوا حنان الأبوة الذي يرعاهم، يرعى شؤونهم، يتفقد أحوالهم، هذا يعده النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بجواره في الجنة. أي جنة؟ جنة الفردوس في أعالي الجنة، حيث يكرم الله أنبياءه ويكرم حبيبه صلى الله عليه وسلم. هذا الأجر العظيم إنما أعده الله تبارك وتعالى لمن يكفل يتيما. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه عليه الصلاة والسلام. من موجبات الجنة أيضا أن يبرأ الإنسان من حقوق العباد، ألا يلقى الله عز وجل وللعباد عليه حق. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. إذا فارقت روحه جسده وهو بريء من ثلاثة أمور دخل الجنة: الكبر على عباد الله، الاستكبار عليهم، الاستعلاء عليهم والنظر إليهم من فوق، الكبر والدين والغلول، الكبر والدين والغلول، فهذه أمور تمنع من الجنة. أن يموت المرء وللناس عليه حقوق، هذا أمر يبعده عن الجنة. أن يموت متكبرا على عباد الله، هذا يبعده عن الجنة. لكن أن يموت وقد سلم من هذه الثلاث، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعده بأن يجعله الله من أهل كرامته ومن أهل جنته. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أبو داود: من كانت له أنثى، أي ابنة، من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. الكثير من الناس يفاضل بين الابن والابنة، ولربما قسم تركته بين أبنائه وحرم بناته قبل موته، يريد أن لا يخرج ماله إلى صهره كما يدعي. هذا الذي صنع هذا قد وقع في مغاضب الله، قد وقع في مساخط الله، ليسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر موجبا من موجبات الجنة: يستحقه ذاك الذي أكرم ابنته، ذاك الذي لم يهنها، ذلك الذي لم يظلمها، ذاك الذي لم يفضل بنيه على بناته. من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. وفي حديث آخر يرويه الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا أدخله الله الجنة، إلا أدخله الله الجنة. إذا كان للواحد منكم ثلاث من البنيات أو ثلاث من الأخوات فأكرمهن ورعى حقوقهن فهنيئا له فقد استوجب الجنة بسبب إحسانه إليهن. أيضا مما يوجب للعبد الجنة صلة الأرحام، الإحسان إلى الأرحام، هذا أمر يحبه الله تبارك وتعالى ويجازي عليه جنة الله. جاء في الحديث يرويه الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. يريد عملا يقربه إلى جنة الله، إنه يبحث عن ذات العمل الذي أبحث أنا وأنت عنه، ويبحث عنه كل من أحب جنة الله تبارك وتعالى. دلني على عمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك، وتصل ذا رحمك. إذا وصلت ذا الرحم فإن ذلك مما يوجب الجنة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. إذا تمسك هذا الرجل بهذه الخصال التي أمره بها عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة. أيضا مما يوجب الجنة إطعام الطعام، بذل المعروف للناس، حسن المعاملة مع الناس، تفقد أحوالهم. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل إلى المدينة المنورة جاءه الحبر عبد الله بن سلام، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينظر في حاله وفي قوله. يقول عبد الله: فلما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ما هذا الوجه من وجوه الكاذبين، وجه أملح أبيض يضيء الإيمان في وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وسمعته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس، أطعموا الطعام. ليطعم واحدنا لجاره ولو كان مستغنيا عن طعمته، ليتفقد الواحد فينا أولئك الذين لا يجدون أنواع الطعام والشراب التي يجدها. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات وهو شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم. أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام. صلوا الأرحام، صلة الرحم توجب الجنة. وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من بطونها، وترى بطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ لمن هذه الغرف التي يرى ظاهرها من بطونها ويرى باطنها من ظهورها؟ لمن هي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لمن طيب الكلام. لمن طيب الكلام لا يخرج من فيه إلا كلام طيب، لا تسمع منه إلا كلمة حسنة، وقولوا للناس حسنا، لا تسمع سبابا ولا شتاما ولا رفثا ولا غير ذلك مما نسمعه في دنيا الناس. لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، فهذا بفضل الله عز وجل يجعله الله من أهل كرامته وأهل جنته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، ذكرت أن مما يدخل الجنة ويوجبها للعبد المؤمن أن يكفل يتيما من أيتام المسلمين، وما أكثر أيتام المسلمين وما أكثر فقرائهم في هذا الزمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله الله الجنة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له. من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه، أشركه في طعامه وشرابه، فهذا يدخله الله الجنة إلا أن يذنب ذنبا لا يغفره الله له، كأن يشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الشرك لا يغفر. أقول أيها الكرام، هل في حي من أحيائنا إلا ويوجد فيه يتيم؟ هل في حي من أحيائنا إلا وفيه فقير؟ لما لا ينظر الواحد فينا إلى من حوله فيتعهد أسرة أو أسرتين بحسب حاله، أو لربما يتفق مع بعض الجيران على أن يكفوا أسرة من الأسر الفقيرة بجوارهم؟ أليس هذا من إطعام الطعام؟ أليس هذا من كفالة اليتيم التي تجعل المسلم عند الله عز وجل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ لما لا ننتقل بأقوالنا من الحلول النظرية إلى الأفعال العملية؟ لما لا يعزم الواحد فينا إذا عاد إلى بيته أن يخرج من ماله ثمن الدخان الذي يدخنه والذي يحرق فيه نفسه في الدنيا وما يدري أيغفر له ذلك في الآخرة أم لا؟ لما لا يخرج الواحد فينا ثمن الدخان فيجعله ليتيم من أيتام المسلمين؟ أوليس ذلك حقا لهؤلاء علينا؟ أما يخشى الواحد فينا على أهله الضيعة إن أضاع أبناء المسلمين أن يضيع الله أبناءه من بعده؟ الموت حق على كل أحد، وتقلب الأمور في هذه الدنيا أمر لا يكاد يحصى. رجل تجده أغنى الناس وأكثرهم مالا وجاها وولدا، بأيام معدودة ينقلب الحال فيصبح غريبا طريدا، ليس له أحد، يحتاج إلى لقمة الخبز فلربما وجدها ولربما لم يجدها. إن أحدا لا يستطيع أن يأمل من تقلبات هذه الدنيا، إن أحدا لا يملك صكا من الله عز وجل بأن النعم ستستمر عليه ولن تزول ولن تحول. إننا نملك هذا الصك في حالة واحدة إذا تدبرنا قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن شكر النعم أيها الأحباب إنما يكون بمعرفة قدرها. ليس من شكر النعمة أن يخرج الواحد فينا فضول ماله، لا، هذا يسمعه كل أحد. إن من شكر النعمة أن يجد المرء في إخراج ما أحب من ماله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا هو المطلوب، ليس فقط أن يبقى الواحد فينا لا يخرج إلا ريالا في اليوم أو ريالين، ولربما إذا أخذ راتبه أخرج 10 ريالات أو 100 ريال، لا، ينبغي للإنسان أن يخصص جزءا من ماله، نسبة من أمواله لله عز وجل، يدفعها في الفقراء، يرعى بها اليتامى والمساكين، يسعى بها على الأرامل، يطعم الطعام. ينبغي أن نكون كذلك إذا أردنا موجبا من موجبات الجنة. أما أن يبقى الواحد فينا لا يخرج إلا فضول المال، ثم يظن بأنه صار من المقربين، ثم يظن أنه من المقنطرين، فهذا في الحقيقة إنما هو عبث، وإنما هو سوء فهم، وإنما هو من عدم توقير الله تبارك وتعالى وعدم معرفة حقوقه علينا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عرف حق الله تبارك وتعالى فأداه. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعم، وأن يعرفنا إياها بدوامها لا بزوالها، أن يعرفنا هذه النعم بزيادتها وبركتها حين ننفق على من حولنا، لا أن نتعرف عليها حينما تدبر الدنيا عنا وتزول. فالسعيد السعيد من اتعظ لغيره، والشقي الشقي من كان عبرة لغيره. صلوا وسلموا عباد الله على الهادي البشير والسراج المنير، من أمركم ربي بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.